بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من الأخت حسناء بنت محمد الحربي من القصيم، تقول في رسالتها: ما حكم صبغ الأظافر باللون الأسود وهو ما يعرف بالدوج أو المانوكير؟ هل هو جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فصبغ الأظفار بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به، سواء كان مناكير أو غير مناكير، ولكن حنا أفضل من المناكير، ومناكير تركها أولى وأحسن. لكن إذا استعملتها المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء، لأن لها جسما فيما بلغنا، فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء حتى لا تمنع الماء عن الظهر. وهكذا لو جعلت على أظفرها شيئا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى نصف الظهر. وأما الصبغ فلا بأس به، سواء أسود أو أحمر لا بأس به كالحنة. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الجنوبية من محمد عثمان نعمان، يقول في رسالته: في أيام الخميس أخزن القات من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم أقوم بعد ذلك بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرة واحدة، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
أولا، القات من جملة المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما أخبرنا جماعة من أهل العلم العارفين به، فينبغي لك يا أخي تركه لما فيه من الأضرار الكثيرة. ثانيا، كونه يحمل أصحابه على أن يخزنوا مدة طويلة يترتب عليها ترك الصلاة في وقتها، هذا ما يجب تحريمه أيضا، لأنه يجر إلى باطل وإلى منكر، فإذا ترك الصلاة في وقت أمر منكر ومحرم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن العبد إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالتحزين من الساعة 2 إلى الساعة 1 ليلا هذا زمن طويل، ضيع صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هذا منكر عظيم. يجب عليك يا عبد الله أن تدعى ذلك وأن تحذر هذه الورقة أو هذا النبات الذي أضر بك وأوجب لك هذا العمل السيء. فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به. وقد انعقد مؤتمر المدينة منذ 2 أو 3 سنوات فيما يتعلق بالمخدرات، عن المخدرات، فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم، يعني القات، وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من علماء اليمن، لكن ينبغي لك يا أخي على الأقل أن تبتعد عنه احتياطا، وإن لم تقل بالتحريم وإن لم تقل بالتحريم فينبغي لك أن تدعه وأن تبتعد عنه لما فيه من المضرة العظيمة ولما فيه أيضا من ترك الصلوات، فإن التخليل جرك إلى هذا العمل السيء. والواجب أن تؤدي الصلاة في وقتها وفي الجماعة أيضا مع المسلمين في المساجد. فاحذر يا عبد الله واتق الله واترك هذا البلاء وهذا العمل المنكر، وصل الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله، هداك الله ووفقه وكفاك شر نفسك وهواك وكفى إخواننا في اليمن شر هذا القات وأعانهم على تركه.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سين عين ميم من السودان، والأخ في مقدمة رسالته قدم لنا بعض المعلومات المفيدة، حيث يقول: أولا أود أن أذكر لكم معاني بعض الكلمات شائعة الاستخدام في رسائل الإخوة السودانيين، حيث يقول: هناك كلمة النوبة ويقصد نوع من الطبول يستخدمها الصوفية في الذكر والموالد. كلمة الصعوط أو التنباك يقصد بها الشمة، وهي نوع من أنواع التبغ شائع الاستعمال في السودان ويوضع في الفم. هذه بعض ملاحظات قدمها للإخوة، لا أدري لسماحتكم عليها تعليق.
نعم نعم، ما يفعله بعض الصوفية من التعبد بالملاهي في الطهول والأغاني وأشياء تدعوهم إلى أن يقع بعضهم مغشيا عليه، كل هذا لا أصل له، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على كل مسلم أن يترك ذلك وألا يتعبد بما حرم الله عليه، فإن الأغاني وضرب الطبول والتجمع على هذا الأمر أمر منكر، فينبغي لكل مسلم أن يحذر ذلك وأن يذكر الله في ما بينه وبين نفسه، في المسجد، في البيت، في أي مكان. وهكذا قراءة القرآن في أي في بيته، في المسجد، يتعبد الله بهذا الخير العظيم. أما يكون لهذا حلقات خاصة وأذكار خاصة وطبول وأغاني وأشبه ذلك ما يتخذه بعض الصوفية شعارا لتعبدهم، فهذا شيء لا أصل له. ولكن نصيحتي لهم ولكل مسلم أن يتعبدوا بالأذكار الشرعية وبقراءة القرآن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، يقرأ القرآن في بيته، في المسجد مع إخوانه المسلمين، يذكر الله في بيته، في الطريق، في المسجد، كما يفعل إخوانه المسلمون. أما اتخاذ هذه الأشعار أو هذه الأغاني أو الطبول أو عادات خاصة يتحلقون لها ويفعلونها بمزامير أو بطبول أو جفوف أو غير هذا، كله منكر وكله بدعة، ينبغي الحذر منه. وقد نبه على هذا جماعة من العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله وآخرون من العلم نبهوا على هذا وبينوا أنه خطأ وأنه غلط، ينبغي تركه. نعم،
بارك الله فيكم. وما ذكره
من أما ما يتعلق بالتنباك، فالتنباك محرم سواء كان اتخذ شمة أو سعوطا أو على غير ذلك، لما فيه من الضرر العظيم. التدخين منكر ومحرم لأضراره الكثيرة وخبثه، والله جل وعلا إنما أباح لنا الطيبات، وليس الدخان وليس القات وليس المسكرات من الطيبات، بل هي من الخبائث المحرمة. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تضره وتضر دينه وتضر سمعته. والله سبحانه يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قال عز وجل: قل أحل لكم الطيبات. فبين سبحانه أنه أحل لعباده الطيبات، وليس الدخان صعوطا أو غيره من الطيبات، بل هو من الخبائث المحرمة. وهكذا جميع المسكرات من خمور والحشيش والقات وغير هذا، وإن نازع بعض الناس في كون القات يسكر لكنه خبيث مضر، فينبغي للمؤمن ترك ذلك كله والبعد عن كل ما حرم الله وعن كل مشتبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمؤمن هكذا يتباعد عما حرم الله ويتباعد عن المشتبهات بأن لا تجره إلى المحرمات. رزق الله جميع العافية والتوفيق والهداية. نعم،
أثابكم الله. الأخ السائل يقول في رسالته: من المعروف أن الشمة حرام وبالتالي يكون ثمنها حرام، وأنا لي جار يبيعها ونحن نشترك معه في شراء الطعام بحيث يدفع كل واحد منا ما ينوبه ونأكل جميعا أكلا مشتركا، فما حكم أكلي معه علما بأن مصدر رزقه الوحيد هو بيع الشمة؟ أفيدوني أفادكم الله.
ينبغي لك أن تنفصل عن هذا الاشتراك ما دام مصر على بيع الشمة المحرمة وهي طريق رزقه، ينبغي لك أن تنفصل عنه وأن لا تخالطه، لأن مخالطة تشجيع له على هذا المحرم وأنت تشاركه في هذا المحرم. والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنصيحتي لك أن تبتعد عن هذه المشاركة وأن تنصح أخاك حتى يدع الشمة والتجارة فيها، وحتى يلتمس سببا آخر وتجارة أخرى مما أباح الله. هدى الله الجميع لما فيه رضاه.
بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: أنا مستأجر لدكان، وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل 5000 جنيه برضا المالك، والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من 100 جنيه إلى 150 شهريا، فهل يجوز لي أن أخذ منه هذا المبلغ وهو يسمى عندنا خلو رجل، أفيدونا أفادكم الله؟
هذا المبلغ لا أصل له ولا وجه له، هذا مدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كانت هبة من المالك وسماحا منه. أما أن تأخذها باسم أنها حق لك، أو أنك يعني لا يمكن أن تدع الدكان الذي هذا المبلغ، لا، لأنه لا حق لك فيه، إنما حقك في الدكان إذا بقيت المدة، فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء، أما بعد فراغ المدة فليس لك حق أن تأخذ شيئا، وإنما التصرف لصاحب الملك وليتصرف يؤجره عليك أو على غيره. ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة لا تحل الحرام، والناس أولى بأملاكهم، أصلح الله الجميع.
بارك الله فيكم. يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يأخذ من المالك،
لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر
الجديد،
إذا كانت المدة قد تمت.
نعم أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: هناك عود الصندل معطر بالكولونيا ونحرقه فينتج منه دخان طيب الرائحة، فهل هذا الدخان يعد نجسا؟ وإذا كان الثوب مبخرا بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟
ينبغي تجنب ما يتعلق بالكولونيا، لأن الكولونيا مخلوطة بنوع من المسكر، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن المسكر كله. والسبيرتو الذي هو في كولونيا مسكر معروف، والمسكرات عند الجمهور نجسة، عند الجمهور أهل العلم نجسة، وذهب بعض التابعين إلى أنها غير نجسة لكن يجب إتلافها وإزالتها والقضاء عليها. فينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكولونيا، أحوط لك وأبعد عن الشر. وفي التدخين بالطيبات من الوز الطيب وصندل وغيره ما يكفي عن مخالطة الكولونيا. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أحيانا أشعر ببلل في سراويلي وأجد سائلا قليل مائي يخرج مني، وقد يخرج أثناء الصلاة أو يخرج في مكان لا أستطيع فيه نضح سراويلي، علما بأن هذا السائل لا يخرج نتيجة لمداعبة ولا تفكير، فما هو هذا السائل وماذا علي أن أفعل تجاه هذا الأمر؟
هذا السائل حكم البول، وعليك أن تستنجي منه وتغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك، وإذا حدث الصلاة بطلت الصلاة، وإذا حدث بعد الوضوء بطل الوضوء، لأن حكم البول، إلا أن يكون مستمرا معك على سبيل السلس، إذا كان مستمرا لا ينقطع إلا شيء يسير، ولا في الغالب أنه معك فهو معفو عنه، إذا توضأت بعد هذا الوقت لا يضرك إذا صليت به، لكن إذا كان ليس بمستمر إنما يحدث بعض الأحيان فهذا متى حدث ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيها. والواجب عليك أن تغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك أو قميصك، وتستنجي منها أيضا وتعيد الوضوء متى حدث، إلا أن يكون أمرا مستمرا كالبول المستمر وكالمستحاضة، فهذا إذا كان مستمرا معه يستنجي عند دخول الوقت ويغسل ما أصاب ثيابه، ثم بعد هذا إذا خرج منه شيء في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة يكون معفوا عنه كصاحب السلس المستمر وكالمرأة المستحاضة بالدم الدائم، نسأل الله لجميع العافية.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول السائل: سين عين ميم من السودان: عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ 1000 جنيه بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ 1000 جنيه وبالتالي يرد علي أرضي، هل هذه الصورة من الرهن جائزة وما هي الصورة الشرعية للرهن؟
الرهن جائز لأن الله جل وعلا قال: فرهان مقبوضة، فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو 1000 جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضا أو سيارة أو سلاحا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له يستغل ذلك زيادة على حق، بل الغلة تكون لك الحق المعتاد، فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسن من الدين، يستسقط من الدين أو يسلمها لك. أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه، فهذا قرض جر منفعة، فلا يجوز هذا. هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفا على أن تعطيه ألفا ومئة أو ألفا ومئتين، لا يجوز، هذا من الرداء. فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة هذا لا يجوز، لأن معناه الاستفادة، يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك. فهو مثل ما لو أعطيته زيادة 100 أو 200 أو أكثر أو أقل، كله ربا. فالواجب أن تكون الأرض غلة، أن تكون غلة الأرض له، لكن بالأجرة، إما جزء مشاع كالمعتاد، نصف الغلة، ثلث الغلة، ربع الغلة كالأجنبي اللي ما له به، أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه، بدراهم وهي أرض وهي رهن له، لكن تؤجرها عليه، يستغلها بمبلغ معلوم، 200 جنيه، 50 جنيه، 10 جنيهات كل سنة، هكذا تكون لك، تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك. هذا هو الواجب وهذا هو الأمر الشرعي. أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك، هذا معناه جر غر منفعة بالشرط، فيكون باطلا.
نعم، أثابكم الله. هذه رسالة وردت من السائلة ميم نون را من الخبر في المملكة، تقول هذه السائلة في رسالتها: أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، حصل بيني وبين زوجي مشاكل، فهو متزوج من امرأة أخرى ويؤدي إليها كل الحقوق، وأنا لا يعرف من حقوقي شيئا، ولا يريد أن أذهب إلى أهله منذ سنتين، فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم؟ أفيدني أفادكم الله.
هذا شيء بينك وبينه، إن صلحت أنت وإياه فالحمد لله، وإلا فالمحكمة تنظر بينكما، يعني إذا خصومة، هذه مسألة خصومة، فإن سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس، وهذا إليك، فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيها المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك، أصلح الله حال الجميع.
هذا بالنسبة لما لها من حقوق، لكن هل يجوز له أن يمنعها من زيارة أهله؟
عليها السمع والطاعة، عليها السمع والطاعة لزوجها فيما أمرها به في المعروف. قد يكون زيارة لأهله تضره، قد يكون منعها لأنه إذا زارت أهله قالت فيه كذا وقالت فيه كذا وقالت فيه كذا، المقصود إذا منعها من أهله تمتنع.
ولا إثم عليها؟
ما عليها إثم، مو ضروري تزور أهله. المقصود إذا منعها من أهله أو من جيرانه أو من فلان أو فلان لا تزور، تمتنع تصبر. وأما حقوقها فهذا بينها وبينها، بينه عند القاضي إلا أن تسمح.
نعم، بارك الله فيكم. لها سؤال آخر، تقول: إن زوجي قال لي: عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئا من مالك أو مال أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيدا ويأكل المحرمات التي حرم الله كالحبوب والخمر إلى آخرها، فهل هذا الحرج يلزمني؟ يعني هل تحريجه هذا يلزمني؟ أفيدني أفادكم الله.
إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذ لهم أحد شيئا، أما إذا كان قصر وتركهم بدون كسوة بدون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثل لأمره وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان لا يصلي لا تبقي معه، إما لا يصلي كافر، إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر، نسأل الله العافية. أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات هذا عاصي، وأنت بخيار، إن صبرت عليه فلا بأس، وإن طلبت الفراق فهذا إلى المحكمة، تتصل بالمحكمة أنت وإياه، والمحكمة تنظر في أمركما، نسأل الله للجميع الهداية.
أثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلينا من تركيا من النامي عمر، يقول في رسالته: قال المولى جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. يسأل ويقول: إننا نأخذ سيارة أو حنطة أو شعيرا أو عدسا أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن، هل يجوز لنا هذا أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله.
هذا شيء آخر غير الربا، الزيادة يكون يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على ثمن الحال، هذا لا حرج فيه، هذا بيع إلى أجل، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم له لا حرج فيه، إذا اشتريت سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها 10,000 نقدا، فاشتريتها ب11,000 أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس، أو اشتريت ذرة أو حنطة أو أرزا قيمته 1,000 فاشتريته إلى أجل ب2,000 أو بأكثر فلا بأس بهذا، سواء من البنك أو من غير البنك. نعم،
أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من كمال كامل حسن المصري، الجنسية يعمل في الدمام بالمملكة. يقول في رسالته: يوجد عندنا مشايخ، يوجد عندنا في مصر مشايخ عندما يحلف الرجل بالطلاق يذهب لهذا الشيخ ويضع يده في يده ويقول له كلام وهو يردده، وبعد ذلك يقول له خلاص قد حل اليمين. الرجاء أن تفيدونا عن صحة هذا، بارك الله فيكم.
هذا الكلام الذي ذكرته أيها السائل غير معقول، وضع اليد في اليد وكلام يقوله الأستاذ أو العالم مجرد كلام يقوله قد حل الطلاق، هذا لا ليس معقول ولا يعرف وجهه. لكن إذا كان يستفتيه فأفتاه بأن يفعل كذا ويفعل كذا، يفتيه على وجه الشرعي، يقول له طلاقك هذا واقع أو طلاقه غير واقع لأن شروط وقوعه لم تتوفر، هذا محل نظر. يعني لابد يعرف وش يقول السائل حين وضع يده في يده، ماذا يقول له، ماذا أفتاه به، كيف وقع الطلاق، لابد من تفصيل. فإذا كان المستفتي سأل العالم قال قلت لامرأتي أنت طالق إن فعلت كذا، إن كلمت فلانا، فقال له العالم إذا كانت ما كلمت فلان ما صار طلاق، هذا صحيح. أو قال أنت طالق إن أكلت كذا أو إن شربت كذا فلم تشرب ولم تأكل هذا الشيء منعها من ما وقع الطلاق، أو قال لها أنت طالق إن زرت آل فلان يقصد منعها، فقال له العالم عليك كفارة يمين إذا كان قصد منعها، على الصحيح من أقوال العلماء في كفارة يمين، حكم حول يمين، لأن ما أراد إيقاع الطلاق وإنما أراد منعها من الزيارة مثلا، فهذا فيه كفارة اليمين عند جمع من أهل العلم وهو الصواب. فالحاصل أنه لا بد من تفصيل ومعرفة ماذا يقول العالم لهذا المستفتي. أما وضع اليد على اليد وقراءة شيء أو اختار كلام ليس له تعلق بالفتوى فهذا لا يحل شيئا ولا يترتب عليه إزالة وحكم الطلاق. نعم،
أثابكم الله. هذه رسالة وردت من جمال عبد الباسط، مصري الجنسية مقيم بالمملكة. يقول: أنا أشرب الدخان وقد قلت علي الطلاق ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق ألا أشرب الدخان مرة أخرى ثم شربته، أفيدوني ما الحكم بارك الله فيكم.
أولا يا أخي ننصحك بأن تدع الدخان لأنه خبيث ومضر، ضرره عظيم، فالواجب عليك تركه وأن تستعين بالله على ذلك وأن تتعاطى الأمور التي تعينك على ذلك حسب الطاقة، وأن تستفيد من الأطباء في هذا لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه. أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين: إن كنت نويت فراق أهلك بالطلقات الثلاث إن شربت الدخان فقد طلقت زوجتك 3 طلقات، إذا كنت نويت إيقاع الطلاق الثلاث علينا بهذا الكلام إذا شربت الدخان. أما إذا كنت لا، إنما أردت مع نفسك تقصد من هذا أن تمنع نفسك من الدخان، ما قصدت إيقاع الطلاق ولا تريد الطلاق، ولكن تريد أن تمنع نفسك وأن تشدد على نفسك لعلك تتركه لعلك تسلم من شره، فهذا له حكم اليمين، ذلك كفارة اليمين وهي إطعام عفاة المساكين أو كسوتهم، هذا هو الذي عليك، ولا يقع الطلاق لأنه لم يرد ولم يقصد، وإنما أردت منع نفسك من الدخان، فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله لأنه محرم، وعليك كفارة اليمين لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت مع نفسك من هذا الدخان، فعليك كفارة اليمين وهي كما تقدم إطعام عشرة المساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء أو عتق رقبة لو وجدت الرقاب عتق رقبة، هذه كفارة اليمين. فمن عجز عن ذلك لأن فقير لا يستطيع الإطعام ولا كسوة ولا العتق فإنه يجزئه صيام 3 أيام كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم،
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله لسماحته ذلك وأثابه الله. وقبل أن أختم الحلقة أود أن أنبه إلى عنوان البرنامج تلبية لطلب بعض الإخوة أصحاب الرسائل، فأقول إن عنوان البرنامج كما يلي: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. العنوان مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.